إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فإن من الوعيد العظيم الذي يرهب قلوب المؤمنين الذين يقرؤون كتاب ربهم عز وجل ويتأملونه ما يقرأه الإنسان في سورة الأحزاب التي تحدثت عن صور من الأذى وصور من العنت كانت تصيب النبي صلى الله عليه وسلم وتصيب بعض أهل الإيمان من قبل الكفار وضعاف الإيمان والمنافقين. يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال بعض المفسرين: وأذية المؤمنين تكون بالأفعال والأقوال القبيحة والبهتان والكذب الفاحش المختلق. وقال آخر: والنصوص تضمنت أن المسلم لا يحل له إيصال الأذى بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. أيها المؤمنون، إذا أردنا الانطلاق من هذا الأصل العظيم، فإن المؤمن يجد في هذه الآية دافعا عظيما ومدفعا كبيرا ليحذر الإنسان من أذية عباد الله تعالى، وخصوصا أهل الإيمان. ذلك أن هذه الشريعة العظيمة جاءت بالحفاظ على حقوق الآخرين، الحقوق الخاصة والحقوق العامة، وهذا لا يتوقف عند حد الحقوق المتعلقة بالمسلمين، بل تشمل حتى المعاهدين، لا بل حتى حقوق الحيوان. والمتأمل في هذا المعنى يجد عجبا من العجب، لا يخرج معه المؤمن إلا بأن هذه الشريعة عظيمة جليلة تامة كاملة من كل وجه. ويخرج بمعنى آخر، وهو أنه يحمد الله جل وعلا أن هداه لهذا الدين وأن هداه لهذه الشريعة الكاملة. أيها المؤمنون، إن الشرع المطهر حينما أمر بالمحافظة على حقوق الإنسان وعلى حقوق المسلم خاصة وحرم أذيته بغير حق، فإنما يهدف لمقصد كبير أيضا، وهو الحفاظ على أواصر المجتمع من الضعف وإغلاق كل منفذ يؤدي إلى تفكيكه أو إضعاف بنيته. أيها الأحبة، إذا تأمل الإنسان في بعض الصور الأذى التي تقع من بعض الناس لإخوانهم المسلمين، إذا تأملها فإنه يستغرب من انتشارها مع كثرة النصوص المحذرة منها. ومن ذلكم ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما دون صاحبهما. ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يحزنه. فانظر أيها المؤمن، انظر يا رعاك الله، كيف راعى نبيك صلى الله عليه وسلم مشاعر إخوانك المسلمين بشيء قد يكون محتملا لا واقعا حقيقة. فما الظن بالذي يتعمد الأذى وإدخال الحزن على غيره، خصوصا خصوصا الوالدان؟ كيف بمن يتعمد إدخال الأذى والحزن على غيره بمقولات كاذبة أو بإسماع والديه أو من له حق عليه حينما يسمعهم أنواعا من الكلام المحزن المؤذي، أو يتلفظ بما يجرح مشاعر الآخرين بغير حق ولا بينة؟ ومن صور الأذى المشاهدة عند بعض الناس أذيتهم في طرقاتهم ومتنزهاتهم العامة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والمعنى: اتقوا ما يستوجب لعنة الناس لكم. وإن كان هذا لا يبيح إطلاق اللعن أصلا، لكنه حكاية حال. فتأمل أيها المبارك، تأمل وانظر كم هم الذين يؤذون الناس بترك مخلفات جلوسهم في الأماكن العامة وفي المنتزهات التي هي حق للناس كلهم، وكم هم الذين يترقون، وإن شئت فقل ينزلون الدركة، حينما يكسرون أو يفسدون المرافق العامة من آلات توصيل الماء، آلات الري، أو آلات الترفيه المخصصة للأطفال أو غير ذلك. سبحان الله، ما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين ذلك الرجل الذي سمت همته وعلت أمنيته فأزال غصنا عن طريق المسلمين. لماذا؟ قال: لا يؤذي المسلمين. وجد شجرة أو غصن شوك في طريق المسلمين كما ثبت في الصحيح، فقال: أزيله حتى لا يؤذي المسلمين. فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. أيها الإخوة، ومن صور الأذى المشاهدة من بعض الناس ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأين هذا من بعض الشباب هداهم الله الذين يجلسون في بعض الأماكن العامة فيرفع أحدهم صوت الأغاني من سيارته والتي تسمع من مسافة عشرات الأمتار بل ربما أكثر؟ وأين هذا ممن يؤذي الناس باستعراضه بسيارته وتفحيطه فيروع ويؤذي؟ ألا يكفي رادعا لهؤلاء الشباب أن يسمعوا مثل هذا الحديث أو الحديث الذي قبله؟ فلئن كان وضع الأذى في طريق المسلمين في الحديث السابق ذكره قد يؤذي شخصا أو شخصين ويكون الأذى مما يمكن تداركه، فكيف بمن يعبث عبثا يصل ضرره إلى الأرواح والأبدان؟ ومن صور الأذى التي تقع من بعض الناس في هذا اليوم بالذات، يوم الجمعة، تخطي الرقاب. فقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، جاء رجل فتخطى رقاب الناس وكأنه كان متأخرا والمسجد مزدحما، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. سبحان الله، يوصف هذا الفعل الذي ظاهره الحرص على التقدم إلى الصفوف الأولى، يوصف بأنه حرص في الظاهر، لكن حقيقته أنه توصل بهذا الحرص المستحب إلى أذى محرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس لأنه آذى عباد الله. هذا أذى، وهو أيضا قد يكون محدودا، فكيف بمن يؤذي عباد الله تعالى؟ لا أقول بتخطي رقابهم يوم الجمعة، بل بتخطي حقوقهم والقفز عليها باستعمال ما يعرف بالواسطة أو بالشفاعة التي تكون على حساب حقوق الناس وتعطيلها. وضابط هذه الشفاعة المحرمة هي التي تؤدي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. ألا ليتهم يتوقفون عن الأذى. أيها الإخوة، ومن أذية الناس التي نهى الشارع عنها ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث. قال جابر: فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وهنا وقفة. إذا كان هذا النهي عن القربان لبيت من بيوت الله لشجرتين مباحتين في أصلهما، فكيف بمن يؤذي المصلين برائحة الدخان التي تنبعث من فمه وتعلقت بثيابه؟ وكيف بمن يؤذي المصلين أيضا، وخصوصا في مثل هذا اليوم وفي أوقات الحر بالذات، حينما يأتي وقد امتلأ ثوبه وجسمه عرقا ورائحة تؤذي المصلين؟ إنها دعوة لإخوتنا المدخنين، عافانا الله وإياهم من هذا البلاء. إنها دعوة لهم أن يعيدوا النظر في استعمالهم لهذا الخبيث، فإنهم والله يخسرون كثيرا، يخسرون مالا، يخسرون صحة، يهدرون حسنات كثيرة. إن الإنسان يقول هذا بعين الشفقة والرحمة، لا بعين الشماتة معاذ الله، فإننا نعلم أن في كثير من هؤلاء خيرا كثيرا، ولا يدفعهم إلى المجيء إلى الصلاة إلا ما في قلوبهم من الإيمان والخير، لكن ليفكروا كم كرهوا في نفوس المصلين الجلوس بجانبهم. ولله در عمر ابن عبد العزيز حين أوصى أحد المسلمين فقال له: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ما اتصلت عين بنظر أو أذن بخبر، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر. أما بعد، فمن صور الأذى التي اتسعت دائرتها اليوم بانتشار وسائل التقنية أذية المسلمين في أعراضهم، إما بالقذف أو بنشر الشائعات الكاذبة عنهم، وأعظم ذلك وأجله وأخطره تلك التي تروج للفواحش، وحسبك حسبك أيها المؤمن رادعا وزاجرا أن تقرأ بتدبر وتمعن وخوف وقلب وجل أن تقرأ قول الله سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا خبر الإفك وما فيه من دروس وعبر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهل يعي هذا أولئك الذين ينشرون الكذب والافتراء على الناس البراء؟ أم هل يتفكر في هذا الوعيد أولئك الذين يروجون صور الفحش والخنا ومقاطع الفجور عبر الإنترنت أو الواتس أب أو عبر رسائل الجوال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى؟ نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى من موجبات غضبه وأسباب سخطه. اللهم اكتب لنا رضوانك والجنة، واجعلنا ممن سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم احفظ جوارحنا عما لا يرضيك، واستعملها في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين ومن حزبك المفلحين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم خلصنا من حقوق العباد، اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك، اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك، وأعنا على التخلص من حقوق العباد يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعلنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن قدم عليك وليس في عنقه تبعة لأحد يا رب العالمين، لا في عرض ولا في مال. إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته لكل خير وبر، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الحق وتدله عليه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أصلح أقادتهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم مكن لهم ممن بغى عليهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم وانتقم من طاغية الشام، اللهم انتقم من طاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم كما آذوا عبادك بما يلقونه من السماء من براميل وغيرها، اللهم أسقط عليهم كسفا من العذاب، اللهم أهلكهم بكسف من العذاب. سلط عليهم يا ربنا ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، اللهم اقتلهم بسلاحهم، واجعلهم عبرة لغيرهم، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم. اللهم إنهم يتقوون بسلاحهم وبأعوانهم، وعبادك المؤمنون يستغيثون بك ويتقوون بك ويتوكلون عليك. اللهم فلا تجعلهم أهون في أعين أعدائهم، اللهم لا تجعلهم أهون الناس في أعين أعدائهم، اللهم لا تجعلهم أهون الناس في أعين أعدائهم. اللهم قوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن نبيكم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم ارزقنا محبته وارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا من أنصار دينه ومن حملة شريعته. أحينا وأمتنا اللهم على ملته، وأوردنا حوضه، وأدخلنا في شفاعته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.